بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الفيء وقسمته وما يتعلق بذلك. الفيء هو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خير ولا ركاب. قال الشيخ وغيره: خلق الله الخلق لعبادته، وأعطاهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته. فالكفار لما كفروا بالله وعبدوا معه غيره لم يبقوا مستحقين للأموال، فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم، فصارت شيئا أعاده الله على عباده المؤمنين لأنهم هم المستحقون له.
سمي فيئا لأنه فيه يرجع إلى أهله. أهل من هم؟ المسلمون. ولما أهل المسلمون؟
كمل.
لأن الله جل وعلا خلق العباد وخلق لهم الأرزاق وأعطاهم من الرزق ما يكفيهم، فأخذها الكفار منهم فهي تعود إلى المسلمين عودا حميدا. هذا الفيء سمي فيئا لأنه عاد المال إلى صاحبه المسلم.
وكل ما أخذ من الكفار قد يسمى فيئا، حتى الغنيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حنين: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم. لكن لما قال الله: ما أفاء الله على رسوله، الآيات، صار اسم الفيء عند الإطلاق لما أخذ من الكفار بغير قتال. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله، أي رد الله على رسوله، يقال فاء يفيء أي رجع، وأفاءه الله منهم أي من بني النضير أو من أو من الكفرة. فما أوجفتم أجريتم على تحصيله من الوجيف، وهو سرعة السير من خيل ولا ركاب. ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على مركوبه، إلا قوله: ما أفاء الله على رسوله. قال ابن كثير: أي ما قتلتم الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما يشاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله في الآيات. وذلك أن بني النضير لما
اليهود بن النضير وبن قينقاع وبن مجموعة من اليهود، كل واحد منهم عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، علشان إذا انتقض عهده ما ينتقض عهد ربعه، يبقون ربعه على عهد يقضي شرهم، ولا هم ينتقضون كل واحد لحاله، كل واحد ينتقض وحده. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد كل قبيلة، كل طائفة من طوائف اليهود على حدة، لأجل أن إذا انتقض عهد هذه الطائفة ما ينتقض عهد الطائفة الأخرى، فلما يتسلطون على المسلمين يبغون حظين على عهدهم، هم الذين تقطع على الآخرين يقوم عليهم الرسول وحدهم وحده. نعم.
وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر، فبين الله في هذه الآيات أنها فيء لم يوجف عليه المسلمين خيلا ولا ركاب، ولا قطعوا إليها مسافة، ولا نالوا مشقة، ولم يلقوا حربا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، لا يغالب ولا يمانع. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير. وهذا بيان للأول، فلذلك لم يعطف عليه، ولهذا قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه مصارف أموال الفي ووجوهه. قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما يكون مترددا بين الأغنياء، بل يكون للفقراء يصرفونه لمصالحهم.
أي كي لا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون منها شيئا إلى الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي مهما أمركم به فافعلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما نهاكم عنه فاجتنبوا، فإنه إنما يأمركم بخير ينهاكم عن شر، واتقوا الله في مخالفة أمره، إن الله شديد العقاب لمن خالف. ثم بين حال الفقراء المستحقين لمال الفي، وأنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ثم ذكر الذين من بعدهم إلى قوله: رؤوف الرحيم. فأخبرهم تعالى أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن في هؤلاء الآيات، ولم يخص منه خمسة بالمذكورين، ولم يخص منه خمسه بالمذكورين، بل عمم وأطلق واستوعب. ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. قال الشيخ: والذي عمل به صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه هو المراد من هؤلاء الآيات. ولذلك قال عمر: ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد. وقرأ: ما أفاء الله على رسوله حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة. قال الشيخ: ولا حق للرافضة في الفيء، وليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع، يصرفونه فيما لا حاجة إليه. والأموال التي يتولى قسمتها ولاة الأمور ثلاثة: مال المغانم، وهو لمن شهد الواقعة إلى الخمس والفي، وما ذكره الله في قوله: وما أفاء الله على رسوله الآيات. فما أوجفتم حركتم وأعملتم وسقتم، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب. وذلك عبارة عن القتال، أي ما قاتلتم عليه، فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة. وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء، لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا، والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال، فأباح للمؤمنين قتالهم وأن يسترقوا أنفسهم، أن يسترجعوا الأموال بينهم، فإذا أعادها الله إلى المؤمنين فقد فاءت، أي رجعت إلى مستحقيها. وهذا الفيء يدخل في جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة، وما يؤخذ منهم من العشور وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال الذي يحملونه وغير ذلك، يدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين كأموال بني النضير. وذكر تعالى مصارفه فقال: ما أفاء الله على رسوله إلى رؤوف الرحيم. فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، ومنه ما ضربه عمر على أهل الأرض التي فتحوها عنوة ولم يقسموها كأرض مصر والعراق إلا يسيرا، وبر الشام وغير ذلك. قال: واتفق العلماء أنه يصرف منه أرزاق الجند. ومذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد والشافعي أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف في المصالح كلها. وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء. قال: وإذا كان للمصالح فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة، كالمجاهدين وولاة أمورهم، من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم، ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم في صلاتهم ويؤذن لهم، ويصرف منه في سد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم، ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضا، ويبدأ فيه بالأهم فالأهم، فيقدم ذوي المنافع الذي يحتاج المسلمين إليهم على ذوي الحاجات الذي لا منفعة فيهم. هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. قال: ولا يعطى غني شيئا حتى يفضل عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيحين، في الصحيح من الروايتين عنه، ومذهب الشافعي تخصيص الفقراء بالفاضل. والمال الثالث زكاة أموال المسلمين، فمصرفه ما ذكره الله في كتابه. قال: وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس، كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو قول السلف قاطبة وهو الصواب. فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيها فقط فيئا قط، وصوب أن مال الخمس والفيء سواء. وقال: اتفق المسلمون على أن من مات ولا وارث له معلوم، فماله يصرف في مصالح المسلمين. ومثله المظالم المجهولة أربابها، وما اجتمع من بيت المال ولم يرد إلى أصحابه، فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أيتيتموها فأقمتم فيها؟ قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد الذي لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، بل صالحوا عليه، فسهمكم فيها أي حقكم من العطايا كما يصرف في الفيء، وأيما قرية عصمت الله ورسوله وأخذت وأخذت عنوة فإن خمسها لله ورسوله، أي تكون غنيمة يخرج منها الخمس، ثم هي لكم، أي باقيها للغانمين. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. فدل على أن الأرض المغنومة للغانمين حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. وقال الشيخ: مذهب الأكثرين أن الإمام يفعل كما هو الأصلح للمسلمين من خمس من قسمتها وحبسها. قال: وإذا قسمها فمقتضى كلام المجد وغيره أنه يخمسها. وعموم كلام أحمد والقاضي وقصة خبير وقصة خيبر أنها لا تخمس، لأنها فيء وليست بغنيمة، لأن الغنيمة لا توقف وليس في الفيء خمس. ورجح ذلك: ولو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين. وقال الموفق وغيره: لا نعلم أن بلدا فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، نصفها قسم فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عمر ومن بعده لم يقسم منه شيء. وقال عمر رضي الله عنه: أتركها أي الأراضين المغنومة خزانة لهم مدخرة للمسلمين غير مقسومة أسهما بين الغانمين يقتسمونها. رواه البخاري. يقتسمون خراجها. وأول الخبر: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس إبانا ليس لهم في شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم. فوقفها رضي الله عنه وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم. قال عمر بن عبد العزيز: من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنين عدلا موافقا الخبر. جعل الله الحق على لسان عمر. وقال الشيخ: جمهور الأئمة رأوا أن ما فعله عمر من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسنا جائز، وإن حبسها بدون استطابة الغانمين ولا نزاع أن كل أرض فتحها لم يقسمها. وقال ابن القيم الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين: يقسم خراجها في مصالح المسلمين. وقال جمهور الصحابة والأئمة بعدهم على أن الأرض ليست داخلة في المغانم التي تجب قسمتها، وهذه كانت سيرة الخلفاء. ولما قال بلال وذووه أقسمها قال: اللهم اكفنيهم فما حال عليهم الحول. ثم وافق سائر الصحابة عمر، وكذا جرى في سائر البلاد، وكان الذي رآه هو عين الصواب، ولا يصح أن يقال أنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم. وقال: إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسمها، وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة فظاهر مذهب كلام أحمد أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة. قال الشيخ: وقول الجمهور أعدل الأقوال وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول، وهم الذين قالوا يخير الإمام تخير رأي ومصلحة، لا تخير شهوة ومشيئة. وقال في الأراضين المغنومة: تنقلت أحوالها كالعراق، فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة، ومصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداؤها، وصارت الرقبة للمسلمين. وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وضرب عمر رضي الله عنه على الأراضين الخراج: على كل جريب درهما وقفيزا، وهو 8 أرطال. قيل بالمكي: والجريب 10 قصبات في مثلها، والقصبة 6 أذرع بذراع عمر، وهو ذراع متوسط وقبضة وإبهام قائمة، فيكون الجريب 3,000 ذراع و600 مكسرا. وما ضربه هو أو غيره من الأئمة فليس لأحد تغييره، لأنه حكم من الإمام. ولا نقض لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أو فعله الأئمة بعده ولا يغير، لأنه نقض للحكم اللازم. وإنما التخيير والاستئناف فيما استؤنف فتحه ما لم يتغير السبب، بأن غلت الأرض أو رخصت فيغير المسبب لتغيير سببه. قال الشيخ: ولو يبست الكرم بجراد أو غيره أو بعضها سقط من خراجها بقدر ذلك، وإن لم يكن الانتفاع بها ببيع أو إجارة أو غيرها لم تجز المطالبة بخراجها. وقال عمر رضي الله عنه: ليس أحد من المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم أحق بهذا المال، يعني الفيء ونحوه، من أحد، بل المسلمين فيه على حد سواء بحسب منازلهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لأبي داود وغيره عنه: ما أنا بأحق بهذا المال منكم، وما أحد منا بأحق من أحد، إلا أنا على منازلنا في كتاب الله وقسم رسوله، وهو ما بينه بقوله للفقراء المهاجرين إلى آخر الآيات من سورة الحشر، وما دل عليه من تفاصيل المسلمين في ترتيبهم طبقاتهم من ذكر السابقين والمهاجرين ومن بعدهم. وقد دون الدواوين وقدر الأعطية كل بحسبه، ولم يكن لأحد ديوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عمر هو أول من دونها، فهو من سنته التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها، وظهرت مصلحتها وحاجة الناس إليها. وقال رضي الله عنه: إنما هو الرجل وسابقته، أي في الإسلام، وفي لفظ: وقدمه، وهو ما كان من السابقين الأولين، فإنه يفضلهم في العطاء لسبقهم. والرجل وغناؤه بفتح الغين، وهو الذي يغني عن المسلمين في مصالحهم كولاة أمرهم ومعلمهم وأمثال هؤلاء. والرجل وبلاؤه، أي شجاعته وثباته الذي ابتلي به في سبيل الله، والمراد مشقته وسعيه واجتهاده في قتال الأعداء. قال رضي الله عنه: والرجل وحاجته، أي مقدار حاجته، وفي لفظ وفاقته، فإن كان رضي الله عنه يقدم الفقراء، وفي لفظ وعياله، أي ممن يمونه، فلا مزية لأحد في أصل الاستحقاق، وإنما التفاوت في التفاصيل بحسب اختلاف المراتب والمنازل، إما بتنصيص الكتاب والسنة، وإما بحسب بلائه، وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله. وذكر شيخ الإسلام نحو هذا أيضا، ثم قال: وإذا عرفت أن العطايا بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، وليس ملكا كما كان رسول الله، وليس ملاكا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعطي أحدا ولا أمنع أحدا، والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما قاسم أضع حيث أمرت. وقال ونص العلماء على أنه يجب أن يقدم في مال الفي والمصالح أهل المنفعة العامة، وإذا كان العطاء لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح الغنيمة أو فاسدها، هل هو صالح النية أو فاسدها، وإنما العطاء بحسب المصلحة الدينية. فكلما كان الله أطوع فكلما كان لله أطوع فكلما كان لله أطوع ولدينه أنفع فالعطاء فيه أولى، وإعطاء محتاج إليه في إقامة دين الله وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك، وإن كان الثاني أحوج. وذكر أنه اختلط في هذه الأموال المترتبة السلطانية الحق والباطل، فأقوام من ذوي الحاجات والعلم لا يعطى أحدهم كفايته ويتمزق جوعا وهو لا يسأل، ومن لا يعرفه فليس عنده ما يعطيه، وأقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم ينالون جهاتا كالمساجد وغيرها فيأخذون معلومها، وقوم آخذون ما لا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.